الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي والذي قبله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ذكر فيه 4 آيات وحديثا. والأخ يقول: ما هو الدليل من الباب هذا الذي ندرسه أنه رد على المشركين الأولين والآخرين؟ إن عنيت الباب السابق الذي هو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فهو رد على المتأخرين الذين لم يعرفوا مراد الله بالتوحيد وبكلمة التوحيد، فظنوا أن معنى لا إله إلا الله هي لا خالق إلا الله، أو لا صانع إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، كما تخبط في ذلك كثير من يدعي العلم فضلا عن غيره من الجهلة. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن المراد بالتوحيد هو إخلاص العبادة لله عز وجل، وعدم التعلق بغيره من الأولياء، وأن التوحيد هو البراءة مما يعبد من دون الله عز وجل، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ومن ذلك أيضا معرفة أنه لا حكم إلا لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب من التفسير الذي وعد به الشيخ عليه رحمة الله للتوحيد، وهو تفسير للتوحيد بضده وهو الشرك، لأن الضد يظهر حسنه الضد. وقوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، أراد الشيخ رحمه الله من الشرك الأصغر، أراد بالشرك الأصغر كما يتضح من مسائله على الباب. وقوله من الشرك، من هذه تبعيضية، لأن من في لغة العرب تأتي ويراد بها التبعيض، وتأتي ويراد بها البيان، ولها غير ذلك من المعاني التي ذكرها أهل اللغة كابن هشام في المغني والمراد في الجنى الداني. وهو من أنفس الكتب في معاني حروف الجر، الجنى الداني للمرادين. بعضهم يقرأ العنوان فيظنه الجني الداني. فقوله هنا من الشرك يعني بعض الشرك، لأن الشرك منه ما ذكر هنا ومنه غير ذلك. وقوله لبس بضم اللام، لبس وهو مصدر، مصدر لبس يلبس، مثل عالم يعلم، مثلها في النطق لا في المعنى، مثلها في الوزن، لبس يلبس. من اللبس. وهناك فعل آخر من مادته وهو لبس يلبس، لبس يلبس، والمصدر لبس بالفتح، يعني خلط، يعني خلط، لبس الأمر خلطه وعماه. واللبس بالكسر هو الشيء الذي يلبس، اللبس هو اللباس، الشيء الذي يلبس. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: اللام والباء والسين، اللام والباء والسين أصلا صحيح يدل على مخالطة ومداخلة. اللام والباء والسين، يعني هذه المادة، مادة اللام والباء والسين وما تفرع منها، أصلا صحيح يعني عربي، وهو أيضا غير ما فيه حرف من حرف العلة، يدل على مخالطة ومداخلة، يدل على مخالطة ومداخلة. اللباس مثلا تدل على مخالطتها للابسها، واللبس الذي هو التعمية يدل على ذلك لأنه يخلط عليه الأمر. قال وذكر ما يدل على ذلك وتصاريف الكلام: وأصل اللبس بالفتح اختلاط الظلام، أصل اللبس بالفتح اختلاط الظلام. وللبسنا عليهم ما يلبسون أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللبس أصله اختلاط الظلام، ولبس الأمر بمعنى اختلط، فكأنه غير واضح عنده ملتبس. قال: باب من الشرك لبس، وفعلها يلبس. لبس الحلقة، الحلقة بفتح السكون، كل شيء استدار، كل شيء مستدير يقال له حلقة بسكون اللام. ومنه حلقة الذكر وحلقة الدرس، ولا يقال حلقة، ليس بقوي أن يقال حلقة، وإنما الفصيح الكثير حلقة. وحلقة تأتي جمعا لحالق، جمع لحالق، كما تقول كامل وكمله، كافر وكفره، ساحر وسحره، فاسق وفسقه، حالق وحلقه. تأتي جمع حالق. أما الحلقة بسكون اللام فهي كل شيء استدار. والخيط معروف. قال لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما يلبس ومما يتخذ، سواء لبسه الإنسان أو علقه على شيء. فبعضهم يعلق بعض الخرز على سيارته، وبعضهم يعلق بعض الأنعلة، نعالات القديمة المقطعة على ماشيته أو على بهيمته. وللناس في ذلك أشياء كثيرة ومثيرة. نعم، بعضهم يعلق أشياء على السيارة لدفع العين، وبعضهم كذلك على المواشي، وبعضهم يأخذ بعض العظام لأرنب أو ثعلب أو ما أشبه ذلك، وبعضهم يأخذ الحلتيت، بعضهم الحبة السوداء، وبعضهم الملح صره في قطنة صغيرة، وبعضهم إلى غير ذلك. واذهب إلى كثير من البوادي تجد الولد في كثير من الأماكن صغير في يده حلقة، وفي رأسه هذا الغطاء الذي يغطى به الرأس عليه دبوس يمسك ببعض الأشياء، وهكذا كثير. قال ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. البلاء يعني الضر، وأصل البلاء الاختبار. سمي ما يصيب الإنسان من الأمراض والأسقام والمصائب سمي بلاء لأن الله يبتليه به، فمنهم شاكر ومنهم كافر، ومنهم صابر ومنهم متسخط. وقوله لرفع البلاء أو دفعه سمي بلاء لأن الله يبتلي الإنسان به، يبتلي العبد به، يبتليه بالنقم كما يبتليه أيضا بالنعم. وقوله لرفع البلاء أو دفعه هذا يدل على أن الدفع غير الرفع، لأنه عطفه عليه، والأصل في العطف المغايرة. فقالوا الرفع لما وقع، والدفع لما يتوقع. الرفع أقول لك ارفع هذه الحجرة عن قدمي، وقعت على القدم أم لا؟ ارفع هذه الحجرة عن الثوب، وقعت؟ وقعت. والدفع لما يتوقع، تتوقعه ولكنه غير واقع، تتوقع أن يحل بك. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأبوه صحابي رضي الله عنهما. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهن ووهن، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال الشيخ: رواه أحمد بسند لا بأس به، لكنه منقطع من طريق الحسن عن عمران، والحسن البصري لم يسمع من عمران كما صرح بذلك غير واحد من أئمة الشأن، وحقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيفته سلسلة ضعيفة برقم 1029. قال: وله، يعني لأحمد، عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة وودعة، يقال هذا وهذا، فلا ودع الله له. وفي رواية: فلا ودع الله له، ذكره السندي في تعليقه على المسند، ذكر أنه ضبط بالتشديد. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الرواية الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيها رجل مجهول لكنه متابع، تابعه ابن لهيعة، فهي قابلة للتحسين. والرواية الثانية رواية ثالثة صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وذكر البحث هناك. هنا عندنا في الحاشية أحال إلى صحيح جامع، والإحالة إلى الصحيحة أولى، لأن صحيح الجامع إنما يذكر درجة الحديث ويحيل على الكتب الأخرى، بخلاف الصحيحة والضعيفة فإنه يذكر البحث كاملا، يذكر البحث كاملا. 492 صحيحة. طيب، قال: وابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، منقطع من طريق عزرة، من طريق عزرة ابن عبد الرحمن، ولم يسمع من حذيفة. طيب، هذا الباب العظيم قبل أن ندخل فيه، فيه يبين الشيخ رحمه الله تعالى حكم التعلق بالأسباب، وقد ذكر السعدي رحمه الله تعالى كلاما جامعا مهما في القول السديد، كلام محرر. قال رحمه الله تعالى: وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. قال: وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها. نحن سنقرأ ونشرح كلام السعدي، والذي يحب أن يكتب يكتبه بعد الدرس. كثير من الإخوة عندهم كتاب السعدي، عندهم كتاب السعدي. قال: وتفصيل القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. يجب عليك أن تعرف تجاه الأسباب ثلاثة أمور: أحدها ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سببا شرعا أو قدرا، ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا، يعني ثبت في الكتاب والسنة، أو قدرا يعني بالتجربة وجد أنه يوافق ذلك الذي جعل سببا له. مثلا الناس عرفوا بالتجربة أن السنة إذا شربها الإنسان ماذا يحدث له لبطنه؟ إمساك أو استطلاق؟ استطلاق. السنة هذه إذا شرب ماءها يحصل له استطلاق، عرف ذلك بالتجربة. والسبب الشرعي كقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فعرف شرعا أن القرآن شفاء للمؤمنين. قال ثانيها أن لا يعتمد العبد عليها. إذن الأمر الأول أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبتت سببيته في الشرع أو في القدر، لا بالتوهم والوسوسة، وإنما ثبت ثبوتا صحيحا. لأن بعض الناس يقول لك ثبت أن تعليق التميمة ينفع، أو يقول لك ثبت أن دعاء ذلك الولي يجيب الله، يجيب أن ذلك الولي يجيب من دعاه. هذه أسباب محرمة جاء الشرع بتحريمها، فلا تكون نافعة ولا تكون مأذونا فيها. قال ثانيها أن لا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها هو الله عز وجل. مع قيامه وقوله على مسببها ومقدرها، هذا من باب الإخبار، مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، تعمل السبب وتقوم به من غير أن تعتمد عليه. ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، مهما عظمت الأسباب فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه. النار يا أخوان سببا لماذا؟ سببا للإحراق، هكذا الله عز وجل رفع أو ماذا جعل هذا الذي هو شيء معروف بالتجربة أن النار سبب للإحراق، ولكن الله عز وجل سلبها هذه الصفة لما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، فقال أمرها الله عز وجل أن تكون عليه بردا وسلاما. فالله عز وجل كل شيء بقدره وقضائه، لا خروج للإنسان عنه ولا للأسباب عن ذلك. قال والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء. إذن الأمر لله، إن شاء أبقى سببيتها وإن شاء غيرها كيف يشاء، إما بالتقليل وإما بالإبطال وإما بالتحويل للضد. قال لماذا يغير الله عز وجل سببيتها؟ لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته. انظر إلى دقة التعبير، إن شاء أبقى سببيتها، قال ليعرفوا تمام حكمته، لأن الحكيم سبحانه وتعالى يضع الأشياء مواضعها، وإن شاء غيرها ليعلموا كمال قدرته، لأن الله عز وجل قادر على نزع سببيتها فيما يشاء. وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. إذا علم ذلك، علم ذلك أم لا؟ ما هو الذي يجب عليك تجاه الأسباب؟ يجب عليك ثلاثة أمور. الأمر الأول، ها، ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب في الشرع أو في القدر. والثاني، ألا يعتمد عليها وإنما يعتمد على مسببها ومقدرها والثالث، مرتبطة بقضاء الله وقدره. قال إذا علم ذلك فمن لبس أو لبس يا زكريا لبس فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك، انظر إلى هذا التفصيل الآن وهو جملة ما في الباب وأهم ما يكون في الباب، هذا التفصيل، فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك. الذي يلبس ذلك قاصدا بذلك رفع البلاء أو دفعه فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها أشرك، يعني الشرك الذي وقع منه هل هو أكبر أم أصغر، فيه تفصيل. الآن يا أخوان، هذه التي في يدي حلقة أم لا؟ ها؟ التي في يدي ساعة صح؟ والساعة على شكل حلقة، هل هذا الآن شرك؟ الاعتبار بماذا؟ بالمقاصد. لماذا لبست الساعة في اليد؟ لمعرفة الوقت. وذلك الذي يلبس الحلقة ويلبس كذلك أيضا الخيط إن قصد بذلك رفع البلاء أو دفعه فقد أشرك، لكن شركه هذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فصل مرة أخرى فقال لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر. قال وهو شرك في الربوبية وشرك في العبودية. قال وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وهو شرك أصغر. إذن لو سألتك فقلت لك ما حكم لبس الحلقة والخيط؟ ما حكم لبس الحلقة والخيط؟ ما حكم لبس الخيط؟ فيه تفصيل. لأن بعض الناس يا إخوان يكون معهم مفتاح يضعه على رقبه لئلا يضيع، هل نقول أشرك؟ لا. لكن لو أن إنسانا وضع الصليب على صدره أو وضع تميمة على يده أو على صدره أو على عنقه فإن هذا يكون من الشرك. طيب، هل هو شرك أكبر أو أصغر إذا اعتقد رفع البلاء بها أو دفعه؟ فإن اعتقد أنها هي التي ترفع وتدفع فهذا شرك أكبر، شرك في الربوبية وشرك في العبودية. في الربوبية لأنه جعل متصرفا في الكون مع الله عز وجل ومدبرا مع الله عز وجل، هو هذه الخيطة التي لا تنفع ولا تضر. وفي العبودية لأنه علق قلبه بها. وإن اعتقد أنها إنما هي سبب وأن الله عز وجل هو الذي يدفع البلاء ويرفعه فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر، وفيها أيضا نقيصة في العقل. طيب، قال وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد نهي، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة. ثم قال في آخر البحث وذلك أيضا نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق تعلق بغير متعلق، فهذا يدل على سفه عقله وعلى نقص عقله. طيب، إذن هذا هو خلاصة الكلام في هذا الباب، هذا هو خلاصة الكلام في هذا الباب. وانظر إلى الآية التي ذكرها عليه رحمة الله مؤلف، يقول: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هذه الآية ما هو صدرها؟ أول الآية قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض سيقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نذكر كلام ابن كثير الذي ربط أول الآية بما ذكره المصنف هنا. والأخ يقول: هل الأشياء التي جاء بها الدليل أنها سبب، هل الله عز وجل يعني قد يسلبها سببيتها؟ يقرأ الإنسان القرآن ولا يشفى، ولا يشفى؟ الجواب: القرآن شفاء، ولكن قد يتخلف ذلك لماذا بارك الله فيك؟ لأمر يتعلق بالقارئ أو بالمقروء عليه، بأن يكون عنده نقص في الاعتقاد، وكذلك أيضا عدم جزم بأن القرآن شفاء، أو إنما يتخذه على سبيل التجربة فلا ينفعه، وإلا فالقرآن شفاء، لكن قد يحصل مانع من وصول شفائه إلى المريض. وأيضا بالمناسبة السؤال الذي سئل عنه في الدرس الماضي، وهو: هل يصح أن يقال قال الخليل كذا وقال نوح كذا وتذكر آية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة بسبب نزول قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا قال لهم؟ ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فماذا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قول لقمان، وهذا كما ذكرنا لكم أن القول قد يقال باعتبار المتكلم به أو باعتبار المخبر به. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.